يقدرش وقد جاء الحق والهدى. فإنه كان يفتي رضي الله عنه أن من أصبح جنبا لا يتم صومه، صومه ذاك اليوم باطل. جاء الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة وعائشة أن النبي كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويتم صومه. فهب أن إنسان قلد أبا هريرة في زمنه في هذا القول، نعم، ثم جاء له بحديث أم سلمة ولم يعرف إلا أبي هريرة، جاء له بحديث أم سلمة وعائشة. فإذا كان صحابيا هو أروى الصحابة، تبين له أن الذي كان يفتي به منسوخ. فلما يعني أم سلمة وعائشة أن النبي كان يصبح جنبا ثم يتم صومه ولا يتوضأ ولا نعم ولا يفطر، يعني يتم صومه يغتسل ويتم صومه، عرف أن الذي كان يرويه عن النبي وسمعه من الفضل منسوخ. إذا كان أبو هريرة هو صحابي والصحابة أعلم الناس بعد نبي الله، كانوا يظنون القول بحسب علمهم في أحيان فيتبين أن الراجح خلاف قوله وهم أفضل الناس. فإذا كيف تأتي بمن كان دونهم في العلم مع كون النبي ذكر أن الصحابة أفضل الناس علما، قال خير الناس قبلي، ثم تعتقد أنه لا يغيب عنه نص وقد غاب عن من هو أفضل منه، فحينما تقول أن عالمي لابد أن يكون عنده شيء يعرفه. هل أبو هريرة في تلك المسألة كان يعرف النص؟ كان لا يعرفه حتى بلغ المعارض لفتواه، فقيل له إن عائشة وأم سلمة يقولان أن النبي كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صومه، فقالهن أعلم. فإذا خفي على أبي هريرة فكيف ما يخفى على من بعده ممن منه؟ إذن قولك أن عالمي لا بد أن يكون عنده نص معارض أرجح أو تعليل لهذا الحديث الذي سقته، هذا اتباع للظن الذي هو المعنى الشك. والظن إذا أطلق إما أن يعني اليقين، فقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويطلق بمعنى غلبة الظن كما روى البخاري عن أمنا عائشة في اغتسال النبي وهو جنب تقول كان يفيض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى أفاض على بدنه الماء. ولا شك أنه يظن هنا بمعنى يغلب على ظنه، ويطلق الظن وتكون أعلى مرتبة فيه الشك وأدنى الجهل أو الوهم، مثل قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقول عالمك الذي تعصبت له وقد ظهر لك الهدى بقول عالم آخر تشغيبك بقولك لا بد أن يكون معه علم ينسخ ما قلت، ظن أعلاه الشك، فلا يقاوم العلم الذي سمعته من قول العالم الآخر، فيلزمك حينئذ ترك التعصب والغلو الذي دفعك لهذه المقدمة الجائرة، فإنك نزلت العالم فوق منزلته بقولك أو بلازم قول باطل ورأي في الدين عاطل أنه لا يتصور أن يخفى عليه هذا الذي قلته لي، وقد تصور أنه خفي على أبي هريرة وخفي عليه، ممن هو أدنى منه علم، فحمل من أدنى علم أبي هريرة علما عن أم سلمة وعائشة أن النبي كان وهو جنب يصبح جنب يغتسل ويتم صومه، وكان الذي رواه لأبي هريرة أدنى منه علم. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. إذن من أعظم أسباب الصرف عن الحق الغلو في الصالحين تعصبا، الغلو في الصالحين عبادة من دون الله، كما غلا قوم نوح في تلك الصور حتى ألهوها واعتقدوا أنها شفعاء عند الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. سبب الغلو هو الجهل بدين الله. فلو عرف الغالي القاعدة العظمى في الشريعة وهي قول الرب سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الشأن في التعبد لأحكام الله الاتباع. لو عرف ذلك وعرف أن الرب سبحانه وتعالى ذكر أنه إذا اختلف العلماء أو بين فلا يجوز أن ينزع المكلفون إلى قول أحد دون أحد من غير دليل شرعي لمجرد أنه أعلم، لا يجوز لمجرد أنه أعلم ينزع إليه وقد ذكر الأدنى الدليل الصحيح والهدى. نعم لو ما عرفوا الأدلة قد يقال يعمل بقول الأعلم ولا يفتي به حتى يبين له الحق لأنه هذا استطاعته، لكن ذكر الأقل علما دليل، فلماذا يترك هذا الدليل؟ هذا هو التعصب الذي حاربه القرآن وحاربته السنة المطهرة وحاربه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال الله تعالى فما اختلفتم فيه من شيء. يحتمل في هذه الآية أن الاختلاف يكون بين عالم وأعلم، بين فاضل في الفقه ومفضول وكلاهما أهل فقه، بين متساويين كله. فأمر عند الاختلاف بالرد إلى الله والرسول ولم يمر بالرد إلى الأعلى. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى الأعلى، لأنه في القرآن نفسه قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فليس كبر سن داود ولا وفرة علمه كانت بمانع من أن يكون سليمان صاحب الحق في تلك الخصومة أو في ذلك القضاء. ففهم رب الأرض والسماء سليمان ونطق داود بما يخالف الحكم الشرعي اجتهادا عليهم السلام، فأقر الله سليمان وبين أنه فهم ولم يتيسر لداود ذلك، يكون عبرة للأمة محمد أنهم لا ينبغي أن يزنوا العلم بالكبر في السن ولا بوفرة العلم، إنما الميزان عندهم الحق، متى ما ظهر لهم أنه هدى وحق اتبعوه ولو من الأدنى علم. فلم يسق سبحانه قصة سليمان وداود لي تتلذذ بها الأسماع وتطرب بها الآذان إلا للعمل بمقتضاها. ولذلك كان عمر يدرس الناس هذا عمليا، فكان يدخل عبد الله بن عباس إلى مجالس فيها شيوخ أو مشيخة بدر فيلقي عليه السؤال فيبين لهم ولمن بعدهم، بعد أن كان ابن عباس هو الموفق في الجواب الفقهي، أن العلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، العلم يعرف إصابة الحق فمن أصابه تكلم بحق، ومن لم يصبه فقد أخطأ. راجت شبهة عند من لا علم له أن كل مجتهد مصيب، من لم يكن عنده علم ذلك، وإلا بعض أهل العلم قال بذلك، ظن أن كل مجتهد مصيب وليس بصواب، ويدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل قد يتكلم المجتهد ويخالف آخر من العلماء فلا قول أحدهم صواب، وإن كان هذا اجتهد وهذا اجتهد. قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فدل الحديث أن ليس كل مجتهد مصيب، فقد يجتهد مجتهد فيخطئ. فمن الخطأ أن يقال كل مجتهد إيش؟ كل مجتهد مصيب. واجتهد أبو بكر في معنى الرؤية ولم يكن عنده دليل على معناه، فاجتهد في تعبيرها، فما قال النبي ما دام اجتهدت أنت مصيب مطلقا، قال: يا أبو بكر أصبت وأخطأت في بعض. فدل أن ليس كل مجتهد يعمل جهده وعلمه وفهمه يصيب، فقد يخطئ. فإذا كان ذلك كذلك، فليس لأحد أن يترك الهدى الذي جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح والمعنى الفصيح لأجل اجتهاد وآراء العلماء. فالحق الذي في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم ميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. نعم، فكانت هذه المسألة الصارف الأعظم، من أعظم الصوارف في صد الناس عن الحق أن يسمعوا، وهو اعتقادهم أن الحق لا يمكن أن يأتي من غير جماعتنا أو من غير عالمنا أبنا. فمن سولت نفسه أن يذيع بحق لم تتكلم به جماعتهم أو عالمهم فها كان عندهم عين الباطل. قال لنا شيخنا وقد كان من علماء الهند وقد شرح لنا ما شرح في صحيح البخاري، قال: كان عندنا في الهند من علماء الهند من متعصب المذهب الأحناف يقول: أي حديث خالف مذهب الأحناف، خرج من عند غير الأحناف مثلا يرد على الأحناف حديث ما عرفوا الأحناف، لا شك يكون عندنا هذا الحديث منسوخ أو ضعيف. كيف تصور الحق يخرج عن الأحناف؟ هذا هو الغلو الذي صدهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا علاج لمن ابتلي بالتعصب المذهبي، فكان عن الحق أعمى بسبب غلوه في من تعصب له واعتقد أن الحق لا يمكن أن يخرج من غير طريق ذلك الذي لآرائه تبدى. وحينئذ ما هو المذهب الحق الذي يجب أن تعتقده في أئمة الفقه؟ الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك والأوزاعي وغيره، ينبغي أن تعتقد ما يلي: أولا أنهم علماء فضلاء دخان، وليس هذا عندنا يعني اعتقاده بمانع لنا من أن نعتقد أن الحق محصورا فيه، بل يمكن الحق أن يعرف من غيره، لكن بالدليل والبرهان، وليس على طريقة المشغبين من الهوام أو من العوام. فإنك تذكر له دليل عن عالم فيعرف صحته ومعناه، لكن لا يرى هذا العالم أنه متبع عنده، ويهواه أن ذلك العالم قول أرجح ولا يعرف دليله، وقد وضح له الدليل من قول هذا العالم، وإذا به يشغب مقدمة فاسدة وأقيسة كاسدة، يقول هو الحق محصور يعني في هذا العالم الذي تأخذ بكلامه تشغيب، ولا ما تسمعون الكلمة دي؟ حق عنده ما عند غيره؟ طيب اثبت لي، كما يقال الميدان يا حميدان، اثبت لي أن عالمك أصاب البرهان، هذا البرهان لا يشعر في الاتباع. خطأ أن تقول يعني العلم محصور عنده، هذا من التشغيب وما تهوى الأنفس، لأنك قولك وقد أظهرت لك الحديث والدليل بقول هذا العالم العلم محصور في هذا العالم الذي تأخذ به، العلم موجود في قول غيره، نعم أسلم لك، لكن كلمة حق تريد بها إيش؟ باطل، لأني أسلم لك أن العالم الآخر عنده علم، قد ما يكون هذا عند عالم الذي تأخذ بقوله، ولا الذي رفضت أن تأخذ بقوله، لكن في هذه المسألة بالذات صرفك أو انصرافك عن الحق بقولك لعل ذاك العالم يكون عنده علم، العلم غير محصور في عالمك، تشغيل وحق في الظن وما يدريك، وقد تبين لك الحق فأنت صرت إلى الشك وتركت العلم واليقين. فإذا بعد هذه المقدمة عباد الله، لا يسعك إذا صيغ لك كلام العالم بدليله ولا تعرف في السنة معارضا له إلا اتباعه، وإلا قد تعرض نفسك أيها المكلف المتعصب للزيغ، يزيغ الله قلبك، وترى زيغ القلب ما يأتي أحيانا بعد ساعة، يمهلك الله للتوبة سنة سنتين، فيكون زيغ قلبك لذلك الحق الذي لم تسلم له قبل الوفاة، هذه خطيرة ولا خطيرة؟ إذن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما ذكر ولا اشترط أن يكون الزيغ فوري، فإن سنة الله مبنية على الرحمة والحل، فيمهل الله هذا الذي تعصب وأبى الحق حتى إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر فأزاغ قلبه قبل موته، حتى يستسلم لذلك الحق الذي رفضه لهوى في نفسه، فليراجع حساباته، فكل حق صد عنه بسبب هوى نفسه يرجع ويراجع ويعلن توبته منه، لأنه عدم أخذ الله العقوبة له فورا لما ترك الحق ليس معناه أن الله أهمله، إن الله قد يمهل لكن لا يهمل، كما قال إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أليس قد خرج البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس انظر من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يرى بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. لما ذراع؟ لما لم يكن باع؟ لأن الله رحيم في تلك الفترة كلها، وقبل أن يدخل النار وبينه وبين الموت ذراع، كان كلها فترة مهلة ليراجع الحق، لكنه خبأ في نفسه خبيئة سيئة من اتباع الهوى ورفض الحق، لأن النبي في حديث آخر فسر هذا الحديث فقال ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكنه خبيعة سوء لا يظهر واضح من رفض الحق واتباع الهوى فتخبأ له أيضا مكرا ويمكرون يمكر الله ينكر به تخبأ له حتى إذا احتاج الهداية عند الموت سلبت عنه فصار من هذا فعمل الله أبى أن يرجع والناس ضاحكونه ويضحك ضمن الموضوع نفسه لا راجع نفسه قول مسألة كذا وكذا أنا رجعت عنه تب أظن الأيام تنسي الرب الأيام ما تنسي الرب قال لا يضل ربك ولا ينسى كل شيء عنده في كتاب فإياك أن تضيل أن تدفن ما مضى من تعصبك وأخذك بالرأي وترك الحق لظهر لك ليدفن مع الأيام تب إلى الرحمن أظهر الخبيئة السيئة أن هذا حق فتكلم به قبل موتك نعم طيب الآن ننتقل بعد المقدمة المهمة إلى بقية المسائل اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله
نعم قال رحمه الله إن كل ما تقدم من مسائل أهل الجاهلية التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية تجدها سبحان الله مبنية على أو غايتها نفي الحق والصرف عنه والانصراف عنه وذلك لأنهم على النفي للحق والإثبات للباطل مثاله الله أمرهم سبحانه أن يوحدوه على لسان رسله فقال في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني لا إله غيري قولوا لأقوامكم أنه لا إله يستحق العباد إلا أنا فحينئذ يوحدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فجاءوا إلى هذا الشيء الحق وهو التوحيد فنفوا الحق وشغبوا على هذا الحق بما يعني نفوه ولم يكتفوا بنفيه شغبوا عليه بما مضى من المسائل التي مضت كالغلو أو منعهم من ذلك الغلو تارة والتشغيب بأن هؤلاء ليسوا أهل فقه الذين اتبعوا الحق إلى غير ذلك إذن غاية الأمر نفي الحق وإثبات الباطل فنفوا التوحيد بتلك المقدمات الباطلة التي مضت وأثبتوا الشرك فحينئذ يتبين لك معنى قول الإمام إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن مقتضى اتباعهم لذلك نفي الحق وإثبات ضده وهو الباطل فيعرض بذلك عما جاءت به الرسل ولا شك أن الذي ينفي الحق ما يجرؤ أن يتكلم بهذه الكلمة الباطلة ما يجرؤ والله كل من سمعته يناظرك فينفي الحق ما يجرؤ أن يقول أنا أنفي الآن الحق الذي سمعته منك يخسر يفضح نفسه لكن ينفي الحق في صورة إثباتها أنه يثبت الحق، يصور لك أنه يثبته وينفيه. صحيح، هو ينفيه بأنه إما غالي وإما عنده تلبيس، فيشغب على الحق بنفيه في صورة أنه يثبت لك الحق. ولذلك يأبى بعضهم إذا حصرته في النظار بإلقاء آخر سؤال في المناظرة، بعده يتحصحص الحق، يأبى الجواب عليه، فأعلم حينئذ أنه مغلف. وهذا مثال قد سقته من قبل ودلل عليه ودلل به على ما أقول. عاشت زمرة من الشباب الناشئ في كنف أحد كبار رؤوس التكفير من خوارج العصر في مدينة القصيم، وهو المسمى بسليمان العلوي. اكتشف أهل الأمن أن كل من نظر أو كل من فجر أو كل من تعاون في ذلك في عدد في كثير من الأحيان، من شيخك، من أفتاك، من نظر ذلك، سليمان العلوي. فمن خطورته أنه ينظر للباطل بشيء يظنه الجاهل أنه علم، فحملوا التكفير عنه، فكان من أكبر رؤوس خوارج العصر. فبدأ لي أن أذهب إلى القصيم في وقت مرض الشيخ العلامة بن عثيمين قبيل موته بسنة أو سنتين لزيارة بعض المعارف. وقع في نفسي أن أذهب لي أكلمه وأنظر، وأنا أذكر لكم الآن طرف من هذا الذي قلته لكم. فلما دخلت وجدت الحجرة مليئة بالناس، فأخذت مكاني من هؤلاء الشباب الحدث الأحداث الذي نشوا على التكفير باسم الغيرة على الدين وإنكار المنكر. وكان يتوسطهم في سن الشباب فيما رأيته شاب نحيل وهو هذا العلوان، ويلقي عليهم ما يلقي. فقلت له وقد تكلم بكلام باطل في كتاب شرح نواقض الإيمان، قال قولا لم يسبقه أحد من السلف إليه، وأراد نفي الحق الذي ذكرته لك له في المجلس في صورة إثباتها. فقلت له في قوله، وأقصد قوله في تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر، فسرها بأنه كفر أكبر دون كفر أكبر، فلم تستفد الأمة حينئذ بعد هذا الرأي الكاسد من قوله، فجعل الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر، لأنه قال كفر أكبر دون كفر أكبر، تلاعب بالنصوص، لا عطاء ولا طاووس ولا تلامذة ابن عباس جرأوا على هذا القول. اقرأ كتاب الطبري شيخ المفسرين لتجد ما فهم التلامذة عن شيخهم عبد الله بن عباس الذي قال النبي وفيه الله مفقهه ومجيه. فقلت له أنا أعلم أنه أتى بتفسير من كيسه كفر أكبر دون كفر أكبر، وهذا من أخطر ما يكون أن يؤتى للمفسر الكبير عبد الله بن عباس الصحابي الجليل فيتلاعب المرء بكلامه، لأن حينئذ يبطل معنى التنزيل. النبي قال اللهم علمه إيش؟ علمه الكتاب. فإذا أبطلنا المعنى الحق في تفسير الآية من طريقه فسيتغير معنى الآية وحينئذ ينظر للتكفير باسم اتباع ما أنزل الواحد القدير سبحانه عم يصف باتباع السلف باعتقاد أن له فهم أكبر من السلف. فقلت له هناك صحيفة هم الآن حزبيون قريبا قرأت أنهم كذبوا هذه المناظرة وهي والله حق وأباهل عليها وأنها حق مثل ما أنطق فلعنة الله على الكاذبين. قد قرأت قريبا تكذيبها نصرا لذلك الخارج بغير حق ومن كان في المناظرة سمعها وعرفها ولا يمكن أن يكذب ما أقول. فسنين وهو ينظر لهم في التكفير فاجتمعوا عنده فقلت له الصحيفة التي جاءت عن علي بن أبي طلحة في التكفير في تفسير ابن عباس هي حسنة أو ضعيفة والبخاري كان ينقل منها والإمام أحمد كان يقول فيها في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لكان إيش لما كان كبيرا لو رحل الرجل إليها. في الصحيفة أريد شيء أريده أن يثبت ما في الصحيفة حتى أقول له أقولك في تفسير ابن عباس كفر دون كفر كفر أكبر دون كفر أحق أم ابن عباس نفسه في الرواية في صحيفة ابن طلحة فسر كلامه الذي خرجه الطبري عنه فإنه في الصحيفة قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر إذا لم يجده فاسد فجعلته كافر من غير تفصيل. أقولك أحق ولا ما في الصحيفة؟ فقلت ما قولك ما في الصحيفة فلو ضعفها يمكن أن نبين له قوتها لكنه بحمد الله أخذ في كلام طويل وصحح فقلت الحمد لله وينتصر له. ولكأنه شعر أني ما دام أني غريب بالوجه عن أهل المجلس فلا بد أن يكون ورائي شيء فوضع خط رجع قال ما في قال ما في الصحيفة أو تلك الصحيفة أو أن الصحيفة صحيح وتلقت الأمة بالقبول أو كما قال إلا إذا ظهر فيه شيء يخالف كلام هل داعي كل شيء ظهر فيه شيء يخالف فما الداعي للزيادة. فهمت وفهم ما ينتظر به من قول حبر الأمة المبارك الذي دعا له رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. فقلت له إن في الصحيفة قول عبد الله بن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسد وأنت يعني جعلتها كفر أكبر ولم تفصل تفصيلا. فتمسك بهذا الذي جعله كفشة الغريق يستعصم فيها قال أنا قلت لك ما لم تخالف ولقد خالفت هذه الجملة التي تذكرها في الصحيفة ما رواه الحاكم في مستدركه وساق الإسناد مع طوله عند الحاكم مما كان يفتن الشباب حافظته لي كثير من الأسانيد فساق الإسناد بكامله عند الحاكم إلى ابن عباس وأنه قال هي كفر فإذا هذه الصحيفة تخالف قوله هي كفر. فقلت له ابن عباس إذا جاءنا قولين مختلفين عنه وهو رجل واحد هل الأصل أن نجمع بينهما أم نبدأ قبل الجمع بالترجيح؟ ففهم فصار بالنارين. إذا ذكر القاعدة الكلية عند علماء الأصول أن الأصل الجمع رجع إلى القول الحق أن يجمع بين قوله كفر وقوله كفر دون كفر وقوله ليس بكفر يذهبون إليه وقوله إذا جحد حكم الله والكافر لم يشهد فاسد أن يكون هو كفر يعني أصغر حتى يجحد هذا الجمع. فلو قال نعم الجمع ليش رجع. لو قال بل نبدأ بالترجيح بل نصير إلى الترجيح، هذا مقاعدة كلية أن الجمع يقدم على الترجيح، لأن الترجيح فيه إهدار لبعض النصوص. والله يقول وما ذاكم الرسول فخذوه، والنبي أمر بالأخذ على الصحابة، فيعني ينبغي أن نأخذ كل كلام الصحابة ليس بعض، ولا كلام الصحابة ابن عباس ينبغي أن يأخذ كله، فالأصل الجمع. فصار بين أمرين، إما يقول نقدم الترجيح لينتصر لقوله فيخالف القاعدة الأصولية، أو يقول نقدم إيش الجمع فيرجع. فلا صلى إلى هذا الحد في المناظرة، إلى هذا السؤال الذي الجواب منه مقتضاه الرجوع، امتنع عن مواصلة المناظرة فقال اجعل بقية المناظرة بيني وبينك. من بدأها أمام الناس مقتضاه أن يكملها أمامه، لأن لو كانت من العلم الذي يخفى لما بدأها، فحينئذ تبين أنه لا يريد الحق. فلما عرفت ذلك أدبرت عن ذلك المجلس الكئيب الذي سوده بظلام التعصب. ولقد سمى النبي الخوارج بكلاب النار، وأشد ما في ذلك تلاعبهم بالنصوص على غير علم، نسأل الله العافية. إذن مما صرفهم عن الحق نفيهم للحق في صورة إثباته، وإثباتهم للباطل في صورة نفيه، وهذه هي قاعدة الجهل التي يسرون عليها وتخبطون فيها. فلا تخرج ضلالة صرفوا بها إن صرفوا بها إلا تجدها مبنية على ذلك. بعده اعتذارهم.
الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، لقوله تعالى قلوبنا غلف، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأدبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم.
لا يخلو الراد من الكذب أحيانا للانتصار لهواه، فمما شغبوا به على الرسل كشعيب بأن اعتذروا عن الحق البين الذي ذكره أنهم لا يفهمون. والله ما أشبه اليوم بالبارحة، تيسر لنا دروس في بعض المؤسسات الكبرى، فما شعرت إلا أن بعض أهل البدع يسعون في إغلاقها، واعتذروا لمن سمح لي بها بقوله هذا الرجل يحدث الناس بأشياء ما يفهم ولم يثبتوا ذلك، لتعلم حينئذ. ونحن الحمد لله نقرر التوحيد وننكر الشرك وننكر البدع وننكر على الخوارج، فما وجدوا إلا هذه الحيلة التي ذكر المشركون الأولون. فأتوا إن كنتم صادقين يا معشر المشركين الأوائل، ائتوا بكلمة التي بالكلمة التي قالها شعيب أو بكلام شعيب الذي قاله ولا تبقونه. يأتون هذه عاده الباطل، يشخذون على أهل الحق بمبهمات مبهمات ما يخرج لك وش قال، لأنهم ضعفاء ليس عندهم الحق، لو كان عندهم الحق لأذاعوا به. فقالوا ما نفقه يا شعيب، يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول، ائتوني بالذي قاله شعيب وما فقهتموه. ما يستطيعون، لأنهم لو فعلوا أفهموا إيش كان يقول لهم شعيب وغيره من الأنبياء يقول اعبدوا الله ما لكم نحن غير، هذا ما يفهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، هذا ما يفهم. إذا عادة أهل الشر والبدع أن يأتوا بالمبهم ليسقطوا أهل الحق. فإذا قلت لهم أخرجوا ماذا فعلت حتى أسقطتموني؟ أذيعوا. وإذا بهم يتملصون لأنه ما عندهم حق. فعجبتني كلمة للشيخ ربيع قال: من جرح إنسان وأسقطه فقيل له بين لما أسقطته فأبى فهو مبطل، فلو كان معه حق لبينه. إذن يخبئ خبيئة غير الحق فهو هواه الإسقاط. فإذا قلت له بين لما، اندس واختبأ وأبى أن يفصح، دل أن هواه الإسقاط ولو من غير بين، وانطوى على خبيئة سيئة محتواها الإضرار بالمسلمين من غير براهين، فويله من رب العالمين. بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهر، ولكم الويل. نعم أذن بعد ذلك.
الله أكبر الله أكبر.